بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد قسمنا الذكر إلى قسم يفعله الإنسان منفردا، وقسم يفعله الإنسان جماعة مع غيره. واليوم نريد أن ننتقل إلى بيان آداب الذكر المنفرد وآداب الذكر للجماعة. إخوتي الأكارم، ذكر الله عز وجل عبادة عظيمة، وهذا الذكر عبادة لله، فيتحقق بسر الإخلاص أولا، وبمراعاة الأحكام الشرعية ثانيا، وبالتحلي بالآداب ثالثا. إذن كل عبادة أيها الإخوة لا بد فيها من سر الإخلاص، ولا بد فيها من مراعاة الأحكام، ولا بد فيها من التحلي بالآداب. وذكر الله عز وجل على وجه الخصوص ينبغي أن يزداد الإنسان فيه أدبا ليزداد منه نفعا، فالإنسان ينتفع بالذكر على قدر أدبه أثناء الذكر، على قدر أدبه مع الله، وعلى قدر أدبه مع مجلس الذكر، وعلى قدر أدبه مع الذكر الذي يقوله مع البيئة التي تكون من حوله. فكل هذه آداب تعود علينا بالذكر بالنفع. ونحن عندما نطالب أنفسنا بالآداب، هذه الآداب إما أن تكون مفروضة وإما أن تكون مستحبة، لكن على كل حال هي آداب مطلوبة. والعاقل أيها الإخوة يحرص على مزيد من الأدب ليتحقق له مزيد من النفع. وهناك آداب للذكر يراعيها الإنسان عند انفراده، وهناك آداب يراعيها الإنسان عند اجتماعه مع الآخرين.
آداب الذكر المنفرد، وينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات.
جميل، أكمل الصفات الظاهرة والباطنة، لأن الذكر له آداب ظاهرة وآداب باطنة. طبعا الأصل في ذلك الآداب الباطنة، والآداب الظاهرة ثمرة الآداب الباطنة.
فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة،
طبعا أخواننا ذكر الله عز وجل يمكن أن يكون قائما أو جالسا أو مضطجعا أو ماشيا، هذا كله جائز. طيب إذا كان الذكر في حال الجلوس، إذا لست ماشيا ولست قائما ولست مضطجعا، وإنما أنت جالس، تختار جهة القبلة وهو الأفضل، تختار جهة القبلة وهو الأفضل. سبحان الله أيها الإخوة، هذا أدب عظيم ومهم. لكن عندما نذكر غيرنا به ينبغي أن نراعي أن ذلك أدب، يعني لا ننكر على الإنسان الذي ترك جهة القبلة كأنه ترك أمرا فرضا أو فعل منكرا، وإنما نشجعه عليه بلطف ليتحقق له النفع بهذا الأدب. يعني نحن لا نريد أن نهمل هذا الأمر، ولا نريد أن ندعو الناس إليه بشدة كأنهم فعلوا أمرا منكرا أو تركوا أمرا مفروضا لو خالفوا ذلك.
متذللا متخشعا بسكينة ووقار.
إذن استقبل القبلة وهو بين يدي الله تبارك وتعالى متذلل في جلسته، في هيئته، في أسلوب ذكره، متخشع في أدائه، وذلك من خلال حضوره في القلب ومن خلال سكينته في الظاهر. يعني سبحان الله بعض الناس يكون في الذكر لكن تراه دائما مضطربا قلقا، متلفتا يمينا ويسارا، ويتحرك كثيرا، نعم، ولا يهدأ أثناء الذكر، وهذا ما يجعل انتفاعه بالذكر قليلا. نعم.
مطرقا برأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه.
يعني أنت الآن عندما تذكر، أنت الآن تفرغ وقتا وتبذل جهدا وتقبل على الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقبل عليك أثناء الذكر، كما قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. والله عز وجل يحب منك الذكر العظيم ويثيبك عليه، وبين يديك موائد عظيمة لنفسك ولقلبك ولروحك في دنياك وآخرتك، لذلك ينبغي عليك أن تكون مقبلا على الله عز وجل في حال هذا الذكر. يعني أثناء الذكر ينبغي أن تكون على أفضل الأحوال لتحقق أعظم النتائج. طيب، أنا الآن أريد أن أذكر الله كثيرا، طيب إذا كان كل الأذكار بدراعية بهالشكل هاد، إذا أنا سوف أترك الذكر في كثير من المواضع. ليه؟ لأنني لا أراعي هذه الآداب. نقول هذه الآداب بشرط أن لا تترك الذكر. يعني الإنسان الآن هي آداب نفعلها، تهيأت لك حققها، إذا لم تتهيأ لك حقق منها ما استطعت. يعني أنا الآن أمشي في الطريق أذكر الله عز وجل، شيء عظيم. طيب هل يطلب مني استقبال القبلة؟ لا. طيب هل يطلب مني أن أجلس جلسة فيها الآداب الظاهرة بهالشكل هذا؟ لا. لكن هذا لا يعني ألا أكون خاشعا، ألا أكون على سكينة وأنا أذكر ولو كنت ماشيا في الطريق. لذلك هذا الذكر، هذه الآداب أيها الإخوة، نحقق منها ما استطعنا، ونأتي بهذه الآداب على قدر إمكانيتنا، لكن دون أن نترك الذكر الكثير. يعني أما أن نذكر الله عز وجل مع يعني شيء من التقصير في التحلي بالآداب، مع ترك السكينة، مع ترك الطمأنينة، أو ربما مع اللعب واللهو أحيانا، لا، وإنما نفعل الذكر مع مراعاة كل ذلك. طيب لو كان إنسان آخر يعني أراد أن يفعل عملا ما، أي عمل يفعله، يفعله وهو يذكر الله عز وجل، أقول له لا حرج، لأن الذكر مشروع في كل الأحوال، بل مطلوب في كل الأحوال. لكن شيء جميل أن يكون لك جلسات خاصة تراعي فيها هذه الآداب بالدرجة الأعلى ليتحقق لك هذا النفع. ثم في باقي الأذكار إذا تراخيت في بعض الآداب حتى لا تنقطع عن الذكر فلا مانع في ذلك. لكن ننتبه هنا أخواننا، لا نقبل الحالة التي تتنافى مع هيبة الذكر، مع تعظيم الله أثناء الذكر. فنحن دائما نطالب أنفسنا بتعظيم الله تبارك وتعالى أثناء الذكر.
ولكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل.
يعني إذا ترك هذه الآداب بغير عذر كان تاركا للأفضل، إذا لم يفعل محرما. لكن والله إخوانا أحيانا سبحان الله يحصل أنه ربما أناس يجتمعون فيريدون أن يذكروا الله على سبيل اللهو واللعب، لا، أقول لهم لا تفعل، لا تجعل الذكر هكذا. يعني أنت الآن في ذكر، أعطي الذكر حقه من التعظيم والهيبة والأدب لتنتفع بهذا الذكر.
وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور.
ورجل ذكر الله خاليا، المكان فارغ، فيه سكينة، فيه هدوء، ما في تشويش. وأيضا أن يكون المكان يعني لائقا بالذكر، أن يكون فيه طهارة ظاهرة وباطنة، وأن يكون فيه الآداب، وأن يراعي سكينة المكان.
ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة.
ليه؟ لأنها أماكن تساعد على خشوع القلب وحضور القلب.
وينبغي أن يكون فمه نظيفا، وإن كان به تغير أزاله بالسواك،
كما ورد هذا الأدب عند الصلاة وعند القرآن، كذلك ورد أيضا عند ذكر الله تعالى.
إذا كانت هذه النظافة الحسية قد ندبنا إليها، فإن نظافة القلب الذي هو محل نظر الرب تبارك وتعالى أولى بالاعتبار.
لذلك نطهر قلوبنا من الرياء بالتوبة إلى الله عز وجل، وكذلك بالتعظيم لله وباستحضار عظمة الله تبارك وتعالى في قلوبنا مع تحقيق الخوف والرجاء.
فلا بد من تنقيته من أدرانه كالحقد والكبر والبخل والرياء.
سبحان الله، يعني أنا حاقد على فلان خلاف شخصي بيني وبينه، أردت أن أذكر الله عز وجل، ضع في ذهنك أن هذا الحقد سيحول بينك وبين الذكر، قد تذكر بلسانك لكن هذا الحقد في القلب سيحول بينك وبين الانتفاع الكامل بهذا الذكر. لذلك طهر قلبك من الحقد مع الخلق والحسد للخلق والكبر على الخلق، وكذلك طهر نفسك من الرياء يعني بين يدي الله عز وجل، وطهر نفسك من الكبر بين يدي الله عز وجل، وكذلك تحقق بالخوف والرجاء، تحقق بالأنس والشوق والتعظيم لله تبارك وتعالى، تحقق بأنواع الإقبال على الله عز وجل في قلبك ليعظم أثر الذكر في نفسك.
والعلائق الدنيوية والأغيار والشواغل حتى يتأهل لمجالسة الحق فلا يزال في الفيض الأقدس مقيما.
سبحان الله، هذه إخواننا آداب عظيمة، وهذه الآداب ربما لا نستطيع أن نحققها لأنفسنا في كل مجلس، لكن نسعى إلى تحقيقها ما استطعنا أولا، ولا بد أن تكون لنا جلسات خاصة نحقق فيها الدرجة الأعلى من هذه الآداب، يعني جلسات إما جماعية أو منفرد، أن أكون وحدي أحقق هذه الآداب بين الحين والحين، وباقي الآن المجالس الذكر نراعي من هذه الآداب ما استطعنا وقدر جهدنا.
والذكر محبوب في جميع الأحوال، والمراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يلاحظ الذاكر ذلك ويتدبر معاني ما يذكر.
ولا نقبل لأنفسنا أيها الإخوة أن يبقى ذكرنا باللسان دائما مع الغفلة دائما، بل ينبغي علينا أن نذكر الله عز وجل وأن نسعى ما استطعنا إلى إحضار قلوبنا، ولا نقبل أن يصير الذكر بلا حضور قلب عادة نعتادها، بل هي مرحلة ينبغي علينا أن ننتقل منها إلى ما بعدها من أنواع الذكر. الآن ذكرنا الله عز وجل في غفلة، لكن لا نقبل أن نبقى هكذا، بل ينبغي أن نجاهد أنفسنا إلى شيء من الحضور يرتقي في قلوبنا بفضل الله عز وجل شيئا فشيئا.
فإن كان يستغفر فعليه أن يلاحظ بقلبه طلب المغفرة والعفو من الله تعالى.
وطبعا لا يتحقق ذلك إلا إذا وضعنا ذنوبنا أمامنا، يعني الذي يذكر واعتقاده أنه ليس عليه ذنب، هذا كيف يستغفر؟ هذا إخوانا ولو قال أستغفر الله سيقولها شكلا، سيقولها بلسانه، أما ذاك الإنسان الذي استحضر ذنوبه واستحضر معاصيه وضعها أمامه وجعل يستغفر ورأى كل ذنب قد يكون سببا لهلاكه، فعندها كيف يستغفر؟ يستغفر استغفارا عظيما من حيث الكم ومن حيث النوع، يكثر من الاستغفار ويتحقق بمعاني الاستغفار. طيب، أولياء الله عز وجل أيها الإخوة لم يفعلوا من المعاصي ما نفعل نحن، وكان عندهم من التذوق للاستغفار ما ليس عندنا. طيب عجيب، ذنوبنا أكثر ومع ذلك حضورهم في الاستغفار أكثر، طيب كيف؟ قال وذلك لأنهم لم ينظروا إلى موازيننا في الذنوب والمعاصي، بل نظروا إلى عظمة الله تبارك وتعالى وما يليق به من الآداب والعبودية بين يدي الله عز وجل، لذلك رأوا كل أعمالهم الصالحة نقصا أمام عظمة الله عز وجل، فاستغفروا من طاعاتهم أكثر مما نستغفر من معاصينا، استغفروا من طاعاتهم أكثر مما نستغفر من معاصينا، وهذا أمر عجيب. يعني بعضهم يقوم الليل كما قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سبحان الله، يعني قاموا الليل كله وبالأسحار هم يستغفرون. طب لو نظرنا إلى أهل اللهو وأهل الطرب في الليالي، هل يستغفرون الله في الأسحار؟ ربما لا يستغفرون. طب عجيب، أولياء الله الذين قاموا في الليل بين يدي الله كانوا يستغفرون بالأسحار، بينما أهل المعاصي ما استغفروا الله بالأسحار. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هؤلاء الغافلين غفلوا وبالتالي شغلوا عن الاستغفار، لأنهم جعلوا ذنوبهم ومعاصيهم وراءهم. أما أولئك الأولياء وضعوا تعظيم الله تبارك وتعالى نصب أعينهم، فلما تذوقوا أنوار عظمة الله ذابت أعمالهم أمامهم، لأنهم رأوها قليلة في جنب الله تعالى. شو يعني قيام ليل؟ شو يعني كذا؟ كل ذلك لا يليق بربنا. ربنا يستحق أكثر وأكثر وأكثر، وأعمالنا لا تليق بعظمة الله عز وجل. لما تذوق أولياء هذا المعنى صغرت أعمالهم في عيونهم، وجعلوا ينظرون إلى تقصيرهم في جنب الله تعالى. ليس لنا عمل يصلح للعرض عليك، ليس لنا عمل يصلح للعرض عليك.
وإن كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يستحضر عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه.
سبحان الله، أن يستحضر مكانته وعظمته عند الله، وأن يستحضر أيضا كثرة انتفاعه هو الإنسان الذاكر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، المنافع الدينية والدنيوية والأخروية. لذلك إخواننا شيء جميل أن نقرأ فضائل الأذكار في الكتب، فضل الاستغفار، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضل كلمة لا إله إلا الله، فضل التسبيح والتحميد. عندما نعرف فضل هذه الأذكار نقبل عليها ونشعر بعظيم فائدتنا منها.
وإن كان يذكر بالنفي والإثبات
لا إله إلا الله، هذا النفي والإثبات، لا إله إلا الله. إذن عندنا أمران: تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله، وتثبتها لله تبارك وتعالى وحده. لذلك لا تعتقد ألوهية لغير الله، ولا تعتقد شيئا من صفات الألوهية لغير الله عز وجل، وتثبت الألوهية وصفات الألوهية لله وحده، أي الإثبات بعد النفي.
وهو لا إله إلا الله، فعليه أن ينفي كل شاغل يشغله عن الله تعالى.
سبحان الله. لذلك إخواننا الأذكار هي عبارة عن معان عظيمة ينبغي أن نتذوقها وأن نتحقق بها وأن ندخل آثارها إلى قلوبنا. يعني عندما نقول كلمة لا إله إلا الله نذكر بها، ينبغي علينا أن نتذوق معانيها وأن نتعرف على فضائلها وعلى آثارها ومنافعها.
وعلى كل لا يترك الذكر باللسان لعدم حضور القلب، بل يذكر الله بلسانه ولو كان غافلا بقلبه، لأن غفلة الإنسان عن الذكر إعراض عن الله بالكلية.
سبحان الله.
وفي وجود الذكر إقبال بوجه ما، وفي شغل اللسان بذكر الله تزيين له بطاعة الله.
وهذا الذكر باللسان هو الدرجة الأولى كما ذكر الإمام الغزالي في القشور الثلاث التي مرت معنا سابقا: الذكر باللسان، ثم الذكر بالقلب مع المجاهدة، ثم الذكر بالقلب مع استيلاء الذكر على القلب، ثم يرتقي بعد ذلك إلى اللب، وهو أن يستولي المذكور على القلب. والذكر المذكور هو الله عز وجل، أن يستولي تعظيم الله ومحبة الله والصلة بالله، أن يستولي المذكور عن القلب، وعندها يغيب الإنسان عن كل ما سوى الله ويبقى مع الله وحده، كما ذكر ذلك الأولياء والصالحون.
وفي فقده تعرض لاشتغاله بأنواع المعاصي القولية كالغيبة والنميمة وغيره.
سبحان الله.
يقول ابن عطاء الله السكندري: لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله تعالى فيه.
هذا جواب عن إشكال من قبلنا، أنه أنا أذكر الله كثيرا ولكن لا أجد قلبي أثناء الذكر، ماذا نقول له؟ لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك فيه. إذن أذكر الله ولو كان قلبك غافلا. والحقيقة أخواننا أننا لا نتصور ذكرا لسانيا مع غفلة كاملة من القلب، وإنما هي غفلة عظيمة وفيها نبضات من اليقظة في القلب، وإلا كيف يذكر الإنسان بلسانه وقلبه غافل بالكلية؟ طيب الإنسان ذكر الله بلسانه، هذا الذكر باللسان ينعكس نورا على القلب فيزيل الغفلة شيئا فشيئا، وكلما زال شيء من الغفلة من القلب انعكس ذلك على اللسان بمزيد من الذكر وأفضلية في الذكر، فيرتقي الذكر باللسان من حيث الكثرة ومن حيث النوعية في الذكر، صار اللسان ذكره أفضل وصار ذكره أكثر،
لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك الله من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة.
سبحان الله.
ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور.
إذا كان القلب غافلا فزالت الغفلة فصار القلب يقظا أثناء الذكر، صار يعي ما يقول، ثم بعد ذلك ارتقى من اليقظة إلى الحضور بين يدي الله عز وجل أثناء الذكر، فصار القلب يستحضر عظمة الله أثناء الذكر، ثم يرتقي أكثر حتى يغيب القلب عما سوى المذكور، يصير إقبال كامل لله عز وجل، وبالتالي إعراض كامل عما سوى الله تعالى.
ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز.
وهذا الأمر أيها الإخوة يحصل للأولياء في حالات كثيرة أو قليلة تبعا لأحوالهم، ونحن أيها الإخوة واجبنا أن نبدأ بالذكر، ثم بعد ذلك يكرمنا الله تبارك وتعالى من هذه المشاهد والمعاني بما شاء من فضله وكرمه. يعني أنا الآن ما بذكر إخوانا بحط ببالي هذه النتائج، إذا ما وصلت إلا بترك الذكر، أنا واجبي أن أذكر الله، أنا الآن يعني نفعي أن أذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك بعد الذكر الله تبارك وتعالى يتجلى علي بما يشاء. أما أنا حط ببالي كل ما بدي أذكر لازم يصير عندي نفحات وتجليات وما شابه ذلك وأرتقي في هذا المقام وأجعل من حولي يطمحون ويطمعون بهذه المراتب العالية لتصير مقاصد لهم، لا هذا لا نقبله لأنفسنا، نحن يطلب منا أن نذكر الله وأن نجتهد في ذكر الله وأن نتحلى بآداب الذكر مع الله عز وجل، ثم بعد ذلك يتفضل الله علينا بأنواع الإكرامات والإحسانات والتفضلات بما يليق بكرمه.
فعلى الإنسان ملازمة الذكر باللسان حتى يفتح القلب وينتقل الذكر إليه فيكون من أهل الحضور مع الله تعالى.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.